بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مجددا بعد هذه الوقفة اليسيرة مع برنامجكم شرعة ومنهاج. أهلا بضيف حلقات البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم صلى الله عليه وسلم. إذن أهلا بشيخ الكريم، أهلا بكم، أهلا بعودتكم إلى برنامجكم الذي يتلقى حقيقة عودتكم الكريمة إليه ومتابعته ببشرى سارة أن البرنامج يعني يستقبل باقي أيامه ومقابل أيامه إن شاء الله بدراسة وتأصيل لمناحي الشريعة وأحكامها في شتى النواحي، لم يكن مقصورا كما كان في السابق إلى السياسة الشرعية. حديثنا في هذا اللقاء كما في الإعلان الذي بلغ قبل للإخوة أخواتي الكرام عبر شاشة الرسالة، الخلاف والاختلاف. أولا صاحب الفضيلة، إذن لي أن أبدأ بهذا السؤال، لما الحديث عن الخلاف والاختلاف في هذا الوقت بالذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أولا، الحاجة إلى الكلام على مسائل الخلاف ومسائل الاتفاقية من الأمور المهمة والأصول الجليلة، جليلة القدر، سواء كان ذلك في الشرائع أو كذلك أيضا من جهة العقل. فالناس يبحثون عن مواضع الاتفاق ومواضع الافتراق والاختلاف، وإنما كانت الحاجة ماسة خاصة في زماننا، وذلك لكثرة الفرق والطوائف، وكذلك كل منهم يتعلل بعلل أو ربما يرى أن لديه مسوقا مثلا لهذا الخلاف، وإن تباينوا أو تعددت أنواع الآراء وكذلك أيضا العقائد التي يسلكونها. والناس في ذلك من جهة مدارسهم العقلية بين مسوغ وبين غير مسوغ، وما هو السائغ في ذلك من جهة الشريعة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو الخلاف السائغ وما هو الخلاف الغير السائغ. وجد في زماننا من الفرق والطوائف والاختلاف والآراء والمذاهب والمسالك والطرق ما لم يوجد في الأزمنة السابقة والغابرة مع كثرة الطوائف. فمن نظر في كتب الملل والنحل والمذاهب، ومن نظر أيضا في كتب الردود وكذلك أيضا في مسائل الفروع والخلاف الفقهي ونحو ذلك، وجد طوائف وفرق وآراء ومذاهب متعددة، إلا أن زماننا قد تنوعت في هذه الطوائف والفرق. والسبب في ذلك أن الناس قد سهل عليهم أن يجتمعوا، فكم من الآراء الكامنة في نفس الإنسان تبقى في نفسه وتعمر ثم تدفن معه في قبره من غير ظهور، مع أنه يوجد من أفراد من الناس من الشرقيين والغربيين من يؤيده بقوله هذا، ولكنه لا يعلم بذلك، فيبقى هذا الأمر مندثرا في قلبه. ولكن في زماننا سهل أن يجد الإنسان موافقا له، فتجد الناس يشكلون مذهبا متبوعا مفترقين، ولا يجد الإنسان من جهة الواقع في بلده من يؤيده على رأيه، وذلك بما يسمى بالانفتاح الإعلامي. فتجد تيارات أو مذاهب أو نحو ذلك تجد أنهم يتشكلون ويوزعون على العالم، ولكن من جهة الحقيقة لا يجتمعون من جهة الأجساد. لهذا أصبح تشكيل الآراء والأقوال والمذاهب والتيارات والأفكار والطرق وغير ذلك من مواضع الخلاف من الأمور السهلة، فهذا كان داعيا إلى وجود الاختلاف الكثير، فيما أوجب علينا أن نعرف حدود الخلاف والاختلاف، ومعرفة أيضا الاختلاف الذي يمكن أن يكون سعة وممكن أن يكون رحمة، والخلاف الذي نقمة وشر وسخط من الله سبحانه وتعالى. نعرف حدود ذلك ثم ندركه، ثم حينئذ نعرف الحق من الباطل، وتمييز ذلك من الأمور الواجبة في الشرعة وكذلك أيضا في العقل.
المتأمل والقارئ في شأن الخلاف والاختلاف يرى ويسمع ويقرأ أنه ربما سنة كونية، وبعضهم يقول سنة شرعية، هل هو سنة كونية أو شرعية؟ ثم ماذا يمكن أن يقال حول الفرق بينهما؟
بالنسبة للفرق بين الخلاف وكذلك أيضا الاختلاف، من جهة الفرق في هذا في المصطلح نقول أن الاختلاف هو مصدر اختلف وكذلك الخلاف مصدر خلف، ومن جهة المعنى في ذلك يقال أن معنى هذا واحد، ومنهم من يقول أن ثمة اختلاف بين هذا باعتبار أن الخلاف ما كان سائغا والاختلاف ما لم يكن سائغا، وغلب استعمال القرآن في الاختلاف فيما كان من أبواب الشر وكذلك أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود الاستعمال استعمال أيضا للفظ الخلاف بالذم، وقد جاء ذلك في جملة من النصوص من الوحي. ونقول من جهة اللغة لا فرق بين ذلك، ولكن من الاصطلاح منهم من يفرق بينهما ومنهم من لا يفرق بينهما. أما بالنسبة للسؤال الثاني وما يتعلق بالأصل في هذا، هل هو سنة شرعية أو سنة أو سنة كونية؟ نقول الله سبحانه وتعالى ما أنزل الوحي إلا ليجتمع الناس وليتعالفوا، لهذا أمر الله عز وجل بالاجتماع وما حث على الافتراق والاختلاف. وتجد هذا ظاهرا في كلام الله عز وجل في مواضع عديدة، في قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولهذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الله جل وعلا كذلك في مواضع عديدة في كتابه العظيم من عن الافتراق والاختلاف وكون الناس أيضا أوزاعا في الآراء وكذلك أيضا الأقوال والمذاهب. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، تفرقوا عن العقيدة الحق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من بعد ماذا؟ من بعد ما جاءهم البينات، جاءتهم البينات من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن من حديث العرباض بن سارية قال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، يعني ملجأ عن ذلك الخلاف إلى مسألة الاجتماع. فنقول في هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم باللجوء إلى الكتاب والسنة إشارة إلى أن الشرائع إنما جاءت بنبذ الخلاف والحرص على الاجتماع. بهذا ندرك أن الخلاف من جهة الأصل وجوده من جهة الإيجاد إنما هو من الأوامر وكذلك أيضا الإرادة الكونية وليس الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية تحرص على الاجتماع، والإرادة الكونية الله سبحانه وتعالى أوجد الخلاف في الأرض كما أوجد أنواع المخلوقات من الخير والشر وكذلك أيضا الضر والنفع، وكذلك أيضا ما أوجد من المخلوقات التي فيها ضر للإنسان. ولهذا نقول إن وجود الشيء مما أوجده الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من مخلوقاته جل وعلا لا يعني للإنسان أن يتناوله بأن يحتج أن الله أوجده، فعلينا حينئذ أن نتناول هذا الأمر. وهذا من الأمور المهمة أن نعلم أن من الناس من لا يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العظيم في سورة هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. فالله سبحانه وتعالى قد جعل الخلاف موجودا في البشرية، وبين سبحانه وتعالى أنه قادر من جهة الإرادة أن يجعل سبحانه وتعالى الناس على مذهب واحد لا يختلفون ويتطابقون الله سبحانه وتعالى ولو كان ذلك من جهة الخلقة أو من جهة الرأي، فلا يصدرون إلا عن رأي واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلهم على ذلك اختبارا وامتحانا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وهذا في سورة يونس. نقول إن في مثل هذا الأمر ما يتعلق ببيان أمر الله سبحانه وتعالى بوجود الاختلاف والافتراق في الأرض، نقول هذا هو سبب إيجاد أن الإرادة في ذلك إنها إرادة كونية وليست إرادة شرعية. ما هو الموقف في مثل هذا؟ نقول إن الله عز وجل إذا أوجد شيئا كونا وقدرا لا يعني أنه يسوغ للإنسان شرعا. كثير من الناس يستدلون بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية في تسويغ الاختلاف. نقول ثمة دائرة من الخلاف التي دل الدليل على أنها سعة ورحمة، ويأتي البيان والإشارة إليها. أما ما يتعلق من جهة الإرادة الكونية فالله سبحانه وتعالى أوجد الخلاف وسماه شرا ونهى عن قربه وأمر بالاجتماع وحث عليه وبرهن على الأدلة على وجوب سلوكه ووجوده. قد يقول قائل الله سبحانه وتعالى فطر الناس على هذا الشيء وأوجد هذه الأشياء، فلماذا تعارض تلك الفطرة وذلك الخلق الكوني والإرادة الكونية؟ لماذا نعارضها بأطر الناس على منهج أو رأي واحد كما يقول كثير من الناس؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى أوجد الخلاف، أوجد المعنويات الشاذة من الآراء، وأوجد الله سبحانه وتعالى أيضا من الأفهام مما يخالف الحق، كما أوجد الله سبحانه وتعالى أيضا من الذوات ومن الماديات، أوجد النجاسات، أوجد الله سبحانه وتعالى السموم وغيره. هل يسوغ للإنسان أن يتناول ثم أو يتناول النجاسة باعتبار أن الله أوجدها في الكون؟ لا، أوجدها الله سبحانه وتعالى وحد الله جل وعلا حدودا للإنسان من جهة سلوكها. كذلك أيضا في المعنويات ثمة أشياء ضارة في الإنسان لو سلكها الإنسان ليس له أن يقول أن هذا من أمور الخلاف وهذا أوجده الله سبحانه وتعالى، فكيف نخالف سنة الله في كونه؟ نقول الله عز وجل إنما أوجد الناس في هذه الأرض للابتلاء والاختبار والامتحان، ما جعل الطبيعة كلها حلال من جهة المأكولات، فلم يكن ثمة أمر وحكمة من جهة أمر الله عز وجل بأكل الحلال. إذا كانت الأرض كلها حلال فيوجد لحم الخنزير ولا شرب الخمر ولا يتعلق أيضا بأمور المحرمات مما حرمه الله سبحانه وتعالى من كل ذي ناب أو مخلب من الطيور والسباع، نقول إن هذا الأمر الله عز وجل لو لم يكن موجودا لم يكن ثمة أمر وحكمة من جهة الأمر والنهي في مثل هذا الأمر، ولكن الله أوجده ليختبر عباده. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. الأصل في الخلق أنه للإنسان، الاستثناءات في ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى ليبلو الإنسان، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. الله عز وجل خلق السماوات والأرض اختبارا للإنسان ليبتليه الله عز وجل جل أيكم أحسن عمل من جهة امتثال أمر الله عز وجل، من جهة امتثال الأمر واجتناب النهي. هذا كما أنه في الماديات كذلك أيضا في المعنويات، في الآراء وكذلك الأفكار والأقوال وكذلك أيضا العقائد، الاستدلال بوجودها كونا ينبغي أن ينعكس كذلك على الماديات. لهذا تجد أن الماديين الذين مثلا يسوغون الخلاف في أبواب العقائد، أن الإنسان له أن يسلك ما شاء من العقائد، وأن إيجادها في الكون من جهة الأصل دليل على تسويغ تنقل الناس فيها. نقول إن كان هذا في أمور العقائد والأفكار كذلك أيضا في الماديات، فللإنسان أن يتناول من الماديات ما شاء من السموم والقذرات وغير ذلك ويكون فعله في ذلك اجتهادا، فهو يخرج عن نسق البشر. لماذا الإنسان في ذاته يميز النجاسات ويميز الضر؟ لأن الله عز وجل أعطاه عقلا يميزه في ذلك، فكان كافيا أن يوكل الإنسان إلى عقله مع الاستضاء بشيء من الوحي. ولكن أمور العقائد وكذلك أيضا الأفكار جاء الوحي ليبين هذا الأمر، أن هذه العقيدة باطلة وهذا الأمر أمر شرف، عليك أن تتوجه بالعبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى، وذلك بتعريف التعريف الله عز وجل لنفسه عند الخلق، من هو الله وما هي صفاته وما هي أسماؤه وكيف يعبد الله سبحانه وتعالى. فليس للإنسان أن يخرج عن مثل هذا الأمر. هناك من الناس من يقول أن وجود العقائد والأفكار الموجودة في الأمة دليل على أنه يسوغ الإنسان أن يفعل ما يشاء ويتنقل من دين إلى دين ويتنقل من تيار إلى تيار مهما كان موغلا، ولا يفرقون بين خلاف السعة وبين خلاف الضيق وبين خلاف الرحمة وبين خلاف السخط والغضب، فلا يفرقون بين هذا الأمر ويتمسكون بأشياء قدرية كونية أوجدها الله سبحانه وتعالى وهي سنة الخلاف الكوني، ويجعلونها هي دائرة في داخل دائرة الشر. ولهذا صنف بعضهم ما يسمى بالإسلام والتعددية أو التعددية والإسلام، وذلك أن الإسلام قد جوز للإنسان أن يفعل ما يشاء، ثم يأخذون ما يطوع من الأدلة لهذا التأصيل كقول الله عز وجل مثلا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وفي قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين. وهذه لها مناسبات، ولو نظر فيها الإنسان في كتب التفسير وجد أنها لها مراد آخر، وقد تكلمنا على هذه المسائل في مسائل حرية التدين، تكلمنا عليها في حلقات ماضية. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى أوجد الخلافة وأوجد أيضا الأفكار الضارة من جهة المعنى والآراء في عقول الناس، وأوجد أيضا في رغبات النفس النزعة والميل إليها، كميل الإنسان مثلا إلى المحرمات، ميله مثلا إلى السرقة، ميله إلى الزنا، ميله إلى شرب الخمر والاستلذاذ بذلك. هل يعني هذا الميل أن هذا الأمر جائز؟ لا يقال بجوازه. هذا الميل هو موضع اختبار. من الأمور المهمة أن الشريعة جاءت بحسر الخلاف لا بتوسيعه، وتوسيع دائرة الاتفاق والاجتماع وحصر الخلاف في ذلك. لماذا؟ لأن الخلاف يتسلسل، والاتفاق في ذلك الإنسان يريد أن يخرج منه إلى الاختلاف، ولا يريد الإنسان أن يخرج من الاختلاف إلى دائرة الاتفاق إلا في أبواب ضيقة. الخلاف لا ينتهي، فإذا اختلفت عن شيء، وهذه نزعة نفسية في ذات الإنسان، إذا اختلف الأجداد على شيء من الأقوال فإن الآباء يأتون بعد ذلك ويقولون أين انتهى، فيكون لديهم نزوة بحياء خلاف جديد، وهذا ما يسمى بحب المنافسة وحب الأثرة من جهة الأقوال والآراء. ثم يأتي بعد ذلك الأحفاد، فإذا جاء الأحفاد وجدوا أن الخلاف قد انتهى إلى أمر معين، ثم يقومون بإحداث خلاف جديد، ثم تتسع هذه الدائرة حتى تصبح لا حد لها في هذا الأمر. ولهذا قد روى اللكائي في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة من حديث أن محمد بن الحنفية وهو بن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله يقول: لا تنقضي الدنيا حتى يكون اختلاف الناس في ربهم، يعني انقضت دائرة الخلاف الضيقة فتوسعوا في ذلك حتى خرجوا إلى ما يتعلق بإثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى بعدما كان خلافهم في ذلك ضيق. لهذا نقول الخلاف يتسع، الشريعة جاءت بحسره وتضييقه وتوسيع دائرة الاتفاق قدر الوسع والإمكان، ومن تأمل نصوص الشريعة وجد هذا ظاهرا بينا.
أفهم من حديثكم شيخ الكريم أن في الخلاف رحمة وفيه نقمة وسخط، هل من إبانة لهذا السخط ولهذا هذه الرحمة؟ ويعني متى يكون رحمة هذا خلاف، متى يكون سخطا وعقوبة من الله جل وعلا؟
ويستدل كثير من الناس بما جاء بما يروى وينسب النبي عليه الصلاة والسلام اختلاف أمة رحمة، ويأتي هذا ويرد كثيرا في كلام ربما الخطبة والوعاظ وكذلك أيضا الكتاب، وهذا ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو نسب له، وليس له إسناد، وليس في شيء من دواوين الإسلام المسندة على النبي عليه الصلاة والسلام، بغض النظر عن الخوض في معناه، ويأتي الكلام في معناه. أما نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام شيء، وليس للإنسان أن ينسب كل معنى من المعاني الصحيحة التي يستردها ولو كانت مستقيمة وهي محل الاتفاق أن ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة القول. نعم يقول بها، قد يقول بها الإنسان، ولكن نسبتها للنبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس من الأمور الجائزة. فالاختلاف في ذلك على ما تقدم الأصل فيه الذم، ولكن هل يوجد من الاختلاف ما هو رحمة؟ نقول يوجد من الاختلاف ما هو رحمة حتى في دين الله سبحانه وتعالى، ولكنه ما يتعلق بمسائل الخلاف في الفروع، مما لم يدل عليه دليل، مما اختلف فيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يسميه العلماء بخلاف الرحمة، ويسميه العلماء بخلاف السعة. وهذا السعة وذلك لاختلاف أحوال الناس، لأن الشريعة إذا لم تحسب مسألة بدليل بين الظاهر، دليل هذا على أن الشارع إنما جعل الأمر إلى الاجتهاد ليسوغ للناس أن يأخذوا بقول من الأقوال، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد ذكر غير واحد من العلماء أن الخلاف سعة، وقد جاء للإمام أحمد رحمه الله رجل قد صنف في خلاف الصحابة فقال له سمه كتاب السعة لا تسميه كتاب الخلاف، والمراد من هذا أنه كتاب السعة فيه تيسير، لأنه خلاف الصدر الأول، فليس كل خلاف يصدر عنه الناس بآرائهم وأهوائهم في دين الله سبحانه وتعالى يكون رحمة، وذلك لمخالفة الدليل. الله عز وجل أمر بطاعته سبحانه وتعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الإنسان إذا خرج عن دين الله عز وجل، إذا خرج عن النص والأمر، كان في رحمة مع مخالفته للدليل، ما كان ثمة حاجة لورود الدليل من جهة الأصل، ولم يكن ثمة حاجة أيضا لنزول الوحي، ولا بالوعيد، ولا بالأمر، ولا بالوجوب الذي أمر الله عز وجل بلزومه، ولا أيضا بالنهي. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بطاعته وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أيضا بعدم الخروج عن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني يجب أن تطيعوا الله عز وجل ورسوله، ولا أن تخرجوا أيضا عن هذه الطاعة التي أمركم الله عز وجل بها. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، من عصاني فقد عصى الله، أي أن الله سبحانه وتعالى ما بعث نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بأمر، فيجب على الإنسان أن يمتثل ذلك الأمر. إذا عرفنا هذا، ما هي الدائرة التي تكون من أمور السعة؟ نقول من أمور السعة ما لم يكن ثمة إجماع من الأدلة الظاهرة، ولم يكن ثمة دليل صحيح وصريح في مسألة من المسائل، ولو خالفه بعض العلماء. من العلماء من يخالف ولم يرده الدليل المحكم البين، فوجود عالم من العلماء قال بمسألة تخالف الدليل ربما غاب عنه وهو معذور، وأنت بتقليدك له مع مخالفتك للدليل الذي بلغك ولم يبلغ أصبحت آثما وهو معذور. ولهذا نقول إن بعض المقلدين الذين يقلدون عالما مشرقيا أو مغربيا لم يقف على دليل من الأدلة فيقول بقول هو معذور عند الله فيقلدونه على خلاف ذلك، فيكونون قد أثموا وهو معذور عند الله سبحانه وتعالى. لهذا الأئمة عليهم رحمة الله كمالك والشافعي وأبي حنيفة وكذلك الإمام أحمد عليهم رحمة الله يقولون إذا صح الدليل فهو مذهبي، وكذلك أيضا كثير الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم وغيره أيضا فيما ينقل عن المسائل يقول أنه إذا صح هذا الحديث قلت به، يعني أنه لم يكن لدي إسناد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا صح الإسناد في ذلك يجب على الإنسان أن يقول بهذا الحديث. لهذا نقول إن خلاف الرحمة وخلاف السعة هو ما جاء خلاف في دين الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يسميه العلماء خلاف السعة. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز يقول ما أحب أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا، وذلك أنهم إن اتفقوا فمخالفهم في ذلك ضالا، ولكنهم إن اختلفوا فمخالف من أحدهم في ذلك كان على سعة. وهذا ما يقول به جماعة من العلماء. الإمام مالك رحمه الله لما أراد أبو جعفر المنصور أن يصنف الموطأ وأن يجمع الناس على سنة واحدة، فقال لو يا أمير المؤمنين إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلدان وفي الأمصار وكل واحد منهم أفتى بفتية، يعني بفتية في بلد تختلف عن البلد الآخر، وسمع من النبي ما لم يسمعه الآخر. فجمع الناس وأنت ترى في دائرة ضيقة في بلد من البلدان تريد أن تجمعهم على هذا، هذا فيه شيء من التضييق عليهم، ولكن تورد في هذا الأدلة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله أورد الأدلة وأورد ما كان عليه الإجماع من عمل أهل المدينة، ولم يجمع الناس على ما يتعلق بفرض في مسألة من المسائل حتى لا يكون في ذلك مشقة وكذلك أيضا تعنت في هذا الباب. التأصيل في هذا أن البشرية من جهة العقل ومن جهة النقل لا يؤمنون بأن الاختلاف لا حد له بحيث يتوسع الإنسان فيما شاء، وهذا لا شك أن البشر يؤمنون بهذا. فما هو الحد في خلاف الساعة حتى في الماديات؟ هل الإنسان أن يعتدي على غيره، أن يتكلم فيه، أن يسبه أو نحو ذلك؟ هم يجزمون أنه ثمة حد يجب على الإنسان أن يتوقف عنده حتى في مسائل الخلاف. تجد في سياسات الدول تجد السجون وتجد أيضا التأديب والعقوبات ونحو ذلك، وربما حتى على آراء وغير ذلك. تجد أن مثل هذا الأمر سببه في ذلك أن الناس يتباينون في إنزال وبيان حد الاختلاف، ولكنهم يتفقون على وجوب ورود الحد، هذا في إدراكهم من جهة العقل. الشريعة جاءت بمثل هذا الضبط، بمثل هذا الضبط، ووجود الأمر الكوني لا يعني أن الإنسان يختار في مثل هذه الأمور من الماديات. كذلك أيضا حينما خلق الله عز وجل المادي، خلق الله عز وجل الحديد وأوجده، ليس للإنسان أن يقول أن وجوده في ذلك دليل على جواز استعمال القتل أن يقتل الإنسان، أو وجود الإنسان السموم أنه يجوز له أن ينتحر وأن يتحسها باعتبار أن الله أوجدها. كذلك الآراء الشاذة ليس له أن يتناول. إذا ما الحكمة من الإيجاد؟ الحكمة من الإيجاد أن الله أمرك بمخالفتها، ثم يختبرك الله سبحانه وتعالى في ذلك هل تمتثل أو لا تمتثل. إذا لم يكن في الدنيا محرم ولم يكن في النفس نازع في الرغبة بالمحرم، فما هو موضع الاختبار والامتحان؟ حينئذ الله عز وجل أوجد الإنسان ليختبره ويمتحن في هذه الأرض، والناجي في ذلك من قاوم نفسه ووفق إلى امتثال الدليل من الكتاب والسنة قدر وسعه وإمكانه.
هل أفهم من حديثكم أن متفق الصحابة أو أجمعوا عليه أو جاء رسول الله بنص صريح صحيح لا مجال للاختلاف فيه؟ يرد هنا سؤال، ما الخلاف المعتبر؟ بعض الناس ربما ينظر إلى بعض مسائل العقيدة والاعتقاد في باب الولاء والبراء فينظر إلى أنها ربما لا تفرق بين هذا وذاك مع بعد ما بينهما في المعتقد، ما المعتبر؟
أحسنت، هذا من الأسئلة المهمة، وهي ما يتعلق في ما المعتبر في حدود الاتباع، وكيف نعرف حد الاتباع في هذا. نقول الشريعة قد جاءت بهذا الكتاب العظيم في كلام الله عز وجل، وجاء أيضا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا الله عز وجل بعدم الخروج عن ذلك. قد يستشكل الإنسان في فهم حديث، ويستشكل الإنسان مثلا في فهم حديثين أو آيتين يرى في ظاهرهما التعارض، نقول في هذا ما هو الحجة في هذا؟ نقول الحجة في هذا أن ينزع الإنسان إلى أقرب الناس فهما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي هريرة في حديث العرباض بن سارية في المسند والسنن، قال عليه الصلاة والسلام قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتوجه إلى سنته ثم أمر بالتوجه إلى سنة الخلفاء الراشدين؟ أمر بالتوجه إلى سنة الخلفاء الراشدين في حال ورود الإشكال، لأنهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بذلك أنهم يأتون بقول جديد أو أنهم مشرعين. ومن قال أن واحدا منهم مشرع من دون الله سبحانه وتعالى يأتي بدين وشريعة ووحي فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هؤلاء هم أقرب الناس إلى رسول الله، فمن لم يبلغه الدليل أو التبس عليه التعليل فإنه يرجع إلى فعل هؤلاء وقولهم، فإنهم أقرب الناس إليه. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين إذا لم تجد الدليل ظاهرا في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير من أن تتبع هواك أو تتبع قول رجل في بعد عشرة قرون أو أكثر من ذلك أو أقل، عليك باتباع الخلفاء الراشدين لأنهم أقرب الناس لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام الله سبحانه وتعالى. إذن حدود الاختيار في هذا هو ما جاء في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اختلف الصحابة اختلف الخلفاء الراشدون الأربعة فحينئذ بدأت السعة في هذا. قد لا يوجد مثلا في قول في مسألة من المسائل لأحد من الخلفاء الراشدين الأربعة نقول السعة في هذا أن الإنسان يأخذ بأقوال الصحابة بحسب من يريد أن يقتدي به في مثل هذا، سواء ما جاء من فقهاء الصحابة كعبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عامر، عائشة عليه رضوان الله، أنس بن مالك وغيرهم من الفقهاء، فإنه يأخذ بأقوالهم قدر وسعه وإمكانه. أما من يقول مثلا ثمة طوائف تتبنى عقائد معينة سواء كانت داخل دائرة المنتسبة للإسلام أو غير منتسبة للإسلام، غير منتسبة للإسلام كاليهودية والنصرانية أو غير منتسبة لشيء مثلا من الكتب السماوية كالوثنية كالبوذية وغير ذلك، أو التي لا تنتمي أيضا لأي شيء معبود كالأفكار والعقائد مثلا التي تنفي وجود الخالق الشيوعية وكذلك أيضا العلمانية والليبرالية وغير ذلك، الذين ينزعون منزع الإلحاد ونفي وجود الخالق، سواء كان ذلك من جهة الأصل أو بالتدرج والتسلسل في آرائهم وأفكارهم وعقائدهم في هذا الأمر. نقول الشريعة قد جاءت بالرسل، والحكمة من إرسال الرسل هو عبادة الله سبحانه وتعالى، فما من أمة من الأمم إلا بعث الله عز وجل فيها رسولا أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا هو الذي جعل الله عز وجل عليه سائر الأنبياء، وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده. كل من خرج عن هذه الدائرة فخلافه في ذلك شر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في المسند والسنن، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذا ليس كل من انتسب للإسلام يسمى مسلما، وليس كل من انتسب إلى قبيلة حتى من جهة النظر ينتسب إليها من جهة الحقيقة. إذا فدعاوى الناس ليست بمقبولة بمجرد إطلاقهم لها، فالمصطلحات إذا لم تمحص وينظر إليها فالدعاوى حينئذ تحتاج إلى بينات. البينات في هذا مردها إلى ماذا؟ مردها إلى الدليل من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يرجع إليها بمعرفة الصواب. كدعوى الناس، وهذا أي الزيف أيضا كما يوجد في العقائد والأفكار يوجد حتى كذلك في الماديات. كم من الناس من يزيف العملة الورقية أو يزيف الذهب ويدعي أن الذهب يريد أن تروج في الأسواق ونحو ذلك. يوجد من يزيف فكرا ويقول أن هذا هو الحق، ويوجد من يزيف أيضا عقيدة ويقول هذه تنتسب لكلام الله وهذا ليس بصحيح. ما الواجب؟ واجب كما أنه يوجد من يكشف ذلك الزيف في الماديات، يوجد أيضا علماء يبينون الزيف الذي يوجد. قد يضطرب أصحاب الزيف من المعنويات كما يضطرب السراق أصحاب الماديات، يضطربون وينازعون ويبرهنون ويدللون لأنه لهم مطامع في مثل هذا، مطامع نفسية وغير ذلك، ولكن في مثل هذا يرجع في ذلك إلى الميزان الحقيقي وهو الابتلاء. كما يبتلى الذهب يبتلى أيضا الآراء، تبتلى بماذا؟ تبتلى بعرضها على الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يخرج الأمر الحقيقي الذي بينه الله سبحانه وتعالى أنه لا نجاة للبشرية إلا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني من كنت اليوم. يوجد ربما بعد النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ الأمر بالتناقص شيئا فشيئا بالأفكار والآراء ونحو ذلك، وهذا أمر معلوم أن الشيء حتى من المعنويات إذا انتقل من شخص إلى شخص فإنه يكون فيه أمران. الأمر الأول النقصان، الثاني الشائبة. النقصان من قيمته وكذلك أيضا ومقداره، كذلك أيضا الشائبة، لأن الوحي الله سبحانه وتعالى شبهه بماذا؟ شبهه بالغيث الذي ينزلها الله عز وجل. الماء إذا كان الإنسان لديه 20 من الأواني، والماء إنما كان في الإناء الأول، ثم أخذه من الإناء الأول ثم وضعه في الثاني، ثم الثاني وضعه في الثالث، سيصل إلى الإناء 20 ناقصا وفيه شائبة من كل إناء. كذلك أيضا العقول على مدى 10 قرون أو أكثر من ذلك، يأخذ الإنسان الفكرة أو يأخذ مثلا النص والوحي ثم ينتقل من عقل إلى عقل، يتساقط عبر الزمن ويعلق في شيء منها ولا ينقل، كذلك يبقى لديه شائبة من كل هوى وفكر، ثم بعد ذلك يتغير. ما هو المنبع الصافي؟ أن يذهب الإنسان إلى أصل النبع فيأخذ منه، كذلك أيضا أن يأخذ من أول الأواني التي فيها الماء ونزل ابتداء وأخذه الإنسان من العين أو من البئر أو نزل من السماء، فإنه يكون في ذلك أصفى. ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد الحق وأصفى ما يكون، وما قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فإنه كان اتباعا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى المصدر الأول بعيدا عن أقوال الناس. تتعدد أقوال الناس، الناس آراؤهم وأفكارهم بأخذ قول فلان وقول فلان ونحو ذلك، ثم يتوقف الإنسان أمام دليل محكم ظاهر بين، ثم يقول كيف يقول ذلك العالم بهذه المسألة ومع ورود هذا الدليل، ثم يصبح الإنسان في حيرة. إذا تجردنا أن الله عز وجل وضع حبل نجاة في الأرض وهو كتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أقرب الناس دليلا إليها، فإنهم هم الصحابة عليهم رضوان الله. لا نقطع بأنهم أصحاب وحي، لكنهم أبصر الناس بذلك. معنى أبصر الناس بهذا حتى أيضا من جهة التقريب، بعض الناس يقول الصحابة كغيرهم، من جهة البشرية هم كغيرهم، ولكن من جهة القرب بالعهد والوحي هو كحال النور انقطع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حال انقطاع كأنه سراج انطفأ، إذا كان الإنسان مثلا في برية ونحو ذلك وكان ثمة ضياء أو نحو ذلك ثم انطفأ، فكان الناس من كان موجودا ورأى الأمر قبل انطفائه فإنه يعرف معالم الأرض، فيقول ثمة وادي وثمة مسلك بري ومسلك وثمة شيء وعر ونحو ذلك. الذي لم يبصر ذلك من قبل فإنه لا يستطيع أن يدرك هذا الأمر. الصحابة عليهم رضوان الله أدركوا الوحي قبل انطفائه، حينئذ يعرفون تلك المعالم ولم يكن النور موجودا. قد يوجد مثلا من التابعين ومن كان بعدهم شهد الصحابة ولكنه أدرك انطفاء ذلك الوحي، يرجع إلى الصحابة ما تذكر من قرب المعالم ونحو ذلك، فإنه أبصر بذلك الدليل، فإنه سلكوا تلك المسالك وآرى بذلك الطريق وإن لم يكونوا من المشرعين، لكنهم أقرب الهداة وكذلك أيضا أقربهم خبرة بذلك أو تلك المواضع التي دل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد.
الاجتماع كما أوردتم فيها بداية حديثكم يقابل الاختلاف، ما حدود الأمر بالاجتماع في الشريعة الإسلامية للأمة؟
الشريعة جاءت بالأمر بالاجتماع، الاجتماع في ذلك على الإسلام وعلى التوحيد، هذا من جهة الأصل وعلى كليات الشريعة. فإذا اختلفت الأمة على هذا الأمر فخلافه في ذلك شر، لا يختلف في هذا أحد. الله سبحانه وتعالى بين الخلاف في وجوده أنه موجود كونا، كما وجد الشر من الماديات من جهة الكون. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن الخلاف يوجد في الأمة وهو شر ويرتكبه الناس، يقول الله سبحانه وتعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، يعني اختلف الناس ومنهم من آمن بالله سبحانه وتعالى ومنهم من كفر. هل الله عز وجل حينما أوجد هذا الاختلاف أنه يرضى لعباده الكفر؟ الله عز وجل يقول في الآية الأخرى ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى الله عز وجل لعباده ولو أوجد الكفر من جهة وجوده قدرا، ولكن الله عز وجل أوجده قدرا ليختبر عباده في ذلك، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. إذن حدود الاتفاق الذي أمر الله عز وجل وأرشدنا إليه هو أن نهتدي بهدي الأنبياء، في حال شتات الناس وبعدهم عن الوحي. يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، خلقتهم ورسمت لهم طريقا ولكنه طال بهم الزمن وطال بهم العهد فتسلسلوا وجاء أجيال بعد ذلك ثم انحرفوا عن ذلك الطريق، فجاء الأنبياء بعد ذلك يرجعونهم إلى الخط، ثم إذا توفوا بعد ذلك بعد قرن أو قرنين بدأ الشتات فيهم، وبحسب الحال وبحسب أيضا وجود المغريات والماديات والشهوات في نفس الإنسان ينحرفون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح، يقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم، كلما ذهب نبي جاء نبي بعده، وهي كحال الدليل في الطريق. الإنسان إذا كان يريد أن يسافر مثلا من صنعاء إلى حضرموت أو يسافر مثلا من بغداد إلى اليمن، فأراد أن يسافر في هذا السفر وكان معه خريج أو كان معه ثلاثة أو أربعة، فإذا مات واحد فإنه يهتدي بالذي بعده، فإذا مات في نصف الطريق فقد انقضى من كان بعده، وأقربهم معرفة به في طول ذلك المسير أبصرهم بمثل هذا الأمر، وهذا كحال جانب الأنبياء. هذا في جانب ماذا؟ هذا في جانب العبادة، ثمة جانب آخر قد يشير إليه خاصة في زمان مع إغراق الناس في الماديات. يقول الناس مثلا حتى في جانب الماديات، نقول الماديات الله عز وجل أوجد لك عقلا تبصر به تصنع وتبتكر حتى تتميز من أمر الدنيا ما يصلح شأنك، والله عز وجل أوجد لك دينا يضبط أمرك من جهة عبادة ربك، فإن خرجت عن ذلك عصيت ربك. وهذا الأمر من هذا الأمر، الله هو الذي خلق العقل وهو الذي أوجد الشرع، وأمر الله سبحانه وتعالى أن العقل في جانب العبودية أن يسير خلف الضياء لا أن يواجههم. كثير من الناس يجعل بصره في مواجهة الوحي ثم يقول أريد أن أناظر الوحي. الوحي لا يقبل المواجهة، كحال النور بالنسبة للعين لا يقبل أن تسلط الضوء على عينك لأنه سيحرقها، خاصة إذا أصبح قويا ولا أقوى من ضياء الوحي من جهة تبصير الناس. كذلك أيضا العقول بالنسبة للوحي، كحال الأبصار بالنسبة للضياء، إن مشيت خلفه اهتديت واقتديت، وإن جعلت أمامك من جهة تناكف الدليل أحرقك ولم تكن ثمة مواجهة ولا تهتدي ولا تستفيد. لهذا أصحاب المدارس الفلسفية الذين ينظرون في النصوص من باب النقد ومن باب أيضا من باب المحاججة العقلية المجردة، كحال الذين يضعون أبصارهم في النور يريد أن يهتدي فيزداد من ذلك حيرة. الله عز وجل جعل الدليل بين يديك، فإذا صح الدليل وكان صريحا فعليك باتباعه واقتدائه، لا أن تقومه من جهة عقلك، لأنك إذا قومته من جهة عقلك كأنك جعلت العقل مستقلا من جهة الفهم، فلا حاجة حينئذ للوحي ولا حاجة أيضا لإرسال الرسول.
أفهم من حديثكم عن الدليل وأيضا الثابت عنه عليه الصلاة والسلام صحيحا صريحا في شأن مسألة ما من مسائل الخلاف أنها هي المرجع في حال الاختلاف. هذا المرجع في حال الاختلاف، ما حال الأمة أفرادا وربما علماء في حال أو طلاب علم نقول في حال اختلافهم، ما حال تعاملهم مع الإنكار في مسائل الخلاف؟
هو بالنسبة لي في الموقف من اختلاف الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، نقول إن خلاف الصحابة سعة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وقد نص على هذا الجماعة من الأئمة، أشار إلى هذا المعنى الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك عمر بن عبد العزيز وإسماعيل القاضي، وأشار إلى هذا أيضا ابن عبد البر، وكذلك ابن تيمية ورحمهم الله. هذه المعاني التي يشيرون إليها في مسائل في ورود الخلاف عن الصحابة، يعني أنه ورود هذه السعة ليس للإنسان أن يأخذها بالتشهي، ولكن يأخذها بأقربها إلى البرهان والدليل. هذا إذا كان في الصحابة، وهل هو كذلك أيضا في التابعين؟ هل هو كذلك أيضا في أتباعهم؟ نقول إذا أجمع الصحابة على شيء ليس للإنسان أن يخرج عنه. لهذا يقول غير واحد من العلماء كالإمام أحمد رحمه الله، يقول الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم، يعني وإن اختلفوا وجب أن يجتمعوا على قولهم، فلا يجوز حينئذ الخروج على قولهم. ولهذا تجد العلماء عليهم رحمة الله من الأئمة الأربعة إذا ورد لديهم الإجماع في كلام الصحابة لا يجوزون لأحد الخروج عنه، بل إنه يقال وقيل قد ذكر هذا غير واحد من العلماء أن الإجماع الاصطلاحي الذي يذكره الأصوليون من جهة الحقيقة لا يصدق إلا على إجماع الصحابة، وما بعد ذلك فإنه من الإجماعات الظنية، سواء كان الأمور السكوتية أو غير ذلك، فإن هذا لا يصدق عليه الإجماع من جهة الحقيقة. في ورود الخلاف عند التابعين إذا لم يكن ثمة تطرق للمسألة في الصحابة عليهم رضي الله ولم يكن ثمة دليل، فهذا أوسع من باب الرحمة. كذلك أيضا ما وقع من الخلاف عند الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله لم تمحض من أمور الدليل، فهذا أيضا من مسائل الرحمة. أما ما يتعلق في مسائل الإنكار وهو جزء من السؤال الذي طرحته، نقول مسائل الخلاف هل يقع فيها إنكار أو لا يقع فيها إنكار؟ نقول ثمة قاعدة يذكرها كثير من الناس أن الإنكار في مسائل الخلاف لا يجوز، أو هل يجوز الإنكار في مسائل الخلاف أو مسائل الاجتهاد. نقول إن استعمال هاتين القاعدتين بهذا الإطلاق نقول فيه نظر. نقول القاعدة الأولى أنه لا إنكار في مسائل الخلاف فيه نظر، فإن الخلاف فيه ما هو مذموم وتقدم الإشارة إليه، وفيه ما هو سعة وتقدم الإشارة إليه. أما بالنسبة للخلاف الذي هو سعة، فالقاعدة الأصح في ذلك أن يقال أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. الإنكار في مسائل الاجتهاد ما ساغ فيه الاجتهاد، فإن الاجتهاد مع النص، فإذا ثبت النص وثبت الإجماع فإنه حينئذ يقال بعدم جواز ورود الاجتهاد في ذلك، وكل مجتهد اجتهد في مسألة يخالف فيها الدليل الصحيح الصريح أو الإجماع الذي ثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله يجب أن يطوى ذلك الخلاف ولا يرى، ولا يقال حينئذ بأن الإنسان يتدين بقول عالم من العلماء، وذلك أنه ما من أحد من العلماء إلا ولديه قول شاذ خالف ذلك، سواء كان ذلك من الشرقيين أو كان من الغربيين. ولهذا تجد في كلام بعض مثلا المغاربة، سواء كانوا من علماء الأندلس أو كانوا ذلك من المغرب العربي وغير ذلك، تجد أنه ندى عنهم مسألة من المسائل ما خالف فيها الدليل، ومخالفته للدليل في ذلك ليست معتبرة في كلام العلماء عليهم رحمة الله. ومن نظر إلى كتب الفقه سواء كان من الطهارة إلى آخر الإقرار ثم التمسها بابا بابا، فإنه لا يخلو باب من الأبواب ثم بسط الأمر في شتات العلماء إلا وجد في كل بلد من البلدان قول يقول بما يخالف الإجماع. فإذا جمعت هذا الشتات من الأرض كلها شرقيها وغربيها ثم وضعتها في باب واحد لوجدت أن هذا لا ينتمي للشريعة، وإذا فرقته فإن ذلك يكون أمرا سائغا. وهذا كحال حتى في أمور السموم، لأن الخلاف الشاذ الذي يخالف الأصول الظاهرة البينة إذا اجتمع في موضع واحد قتل الإنسان، فإن السموم ربما يتناولها الإنسان ضمن بركة من الماء أو نحو ذلك، ولا وهذا يسعه ولا يمكن أن يتضرر الإنسان في ذلك. فإذا جمع تلك الشوائب كلها ثم جعلها مركزة في لقمة واحدة الأولى ألا يتناولها في موضع واحد، فإن في مثل هذا يقتل ربما يموت الإنسان. ولهذا نقول كم من الأشياء يأخذها الإنسان ولو كان الشاذ في ذاته حتى في الماديات يتناولها الإنسان الإنسان ولا تضره باعتبار أنها شيء خفيف طرأ عليه، بخلاف من يجمع الشذوذ في الأرض ثم يريد أن يتناوله باعتبار أنه من الحق، فهذه تقتل العقول وتلك تقتل الأبدان.
إذا كان في مسألة واحدة
في مسألة
هل هو يأخذ
وليس له، ليس له أن يأخذ بهذا، ولهذا تجد الإنسان لا يستسيغ هذا حتى في الماديات، يتناول الشعر ويخرجها من مائه. ولهذا نقول كذلك أيضا في مسألة الشاذ من الأقوال إذا خالفت الدليل البين ليس له أن يقول بها، وهذا موجود عند العلماء ويعذرون بذلك في مخالفتهم الدليل لعدم بلوغ الدليل عنده، وهذا موجود كثير عند العلماء عليهم رحمة الله وهم معذورون في هذا، ولكن لا يعذر المقلد. لهذا نقول هل مسائل الخلاف في هذا في مسائل الاجتهاد هل ينكر في هذا؟ نقول الشريعة قد دلت على أنه يسوغ للحاكم أن يجتهد في مواضع العلم التي لا دليل فيها صحيح صريح، فلو أن يجتهد في هذا كما جاء في حديث عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد أخطأ فله أجر واحد. لهذا نقول إن من سعة الله عز وجل للأمة أن يكون ثمة باب للاجتهاد فيما لا دليل فيه، أو ثمة دليل ولكن ثمة ما يعارضه فيجتهد الإنسان في هذا، فهو دائر بين الأجر والأجرين. هل هل الإنسان ينكر عليه إذا قلت بقول بخلاف هذا القول أم لا؟ نقول المسألة في مثل هذا ينظر إليها على النحو التالي. نقول الخلاف في مثل هذا في مسائل الاجتهاد أنها على نوعين. النوع الأول وقع الإنسان فيما يخالفك في الأمر اللازم، فالأمر اللازم فيه بمعنى أن الإنسان يفعل شيء لازم ليس متعدي، ضرره ليس بمتعدي، وذلك مثلا كبعض الألبسة أو نحو ذلك التي وقع فيها الخلاف ونحو ذلك، هذا في ذات الإنسان هو في ذاته، كلبس مثلا بعض الرجال بلون من اللباس، مثلا بعض العلماء ينكر مثلا لبس الأحمر للرجال أو لبس مثلا الأصفر أو المزعفر أو نحو ذلك مما يتكلم عليه العلماء عليهم رحمة الله، هذا في ذاته قد يكون ضرره في ذلك لازم، حينئذ لا يقال بأن الإنسان ينكر في مسائل الاجتهاد. وقد نص على هذا غير واحد من العلماء كسفيان الثوري وغيره من العلماء من أئمة الإسلام، وكذلك أشار إلى هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله وكذلك أيضا الإمام الشافعي. أما ما كان ضرره في ذلك متعدي، يعني أنه ليس بلازم عليه، وذلك فيما يتعلق في بعض القضايا كمسائل مثلا الألبسة التي تفتن ونحو ذلك، لأن الأمر ليس بلازم وإن متعدي إلى غيره، فللإنسان أن ينكر على صاحبه ذلك باعتبار أنه له حق في دفع ذلك الأمر. والأصل في مسائل الاجتهاد التي يسوق فيها الاجتهاد مما لا نص فيه أو لم يكن ثمة إجماع أو كان ثمة نص وهو متعارض بمثله، فنقول حينئذ في مثل هذا أن الأصل في هذا أن الإنسان يترك ولا ينكر عليه في مثل هذا بالضوابط والقيود التي تقدم الإشارة إليها.
بقي كم من المحاور آمل أن نأتي عليها بإجمال أذنتم حتى تتضح للإخوة الكرام. أفهم من حديثكم أحسن الله إليكم أن الخلاف بدأ بعد عهده، بل في عهده عليه الصلاة والسلام بين الصحابة لاختلاف ورود النص إليهم وتفرقهم في البلدان. هل هذا الخلاف أسباب في وروده حتى تأتي عليها الأمة فربما تؤطر من الخلاف أو تضيق من دائرته؟ أسباب الخلاف
هو بالنسبة لأسباب الخلاف ومعرفتها من جهة الحقيقة، أنا أقول ثمة أسباب، هذه الأسباب أسباب كونية قدرية، وثمة أسباب ما هي أسباب شرعية، يعني قصد من الشارع عدم حسم هذه المسألة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سكت عنه فهو عفو، فيقع الخلاف في دائرة هذا العفو، فيكون حينئذ العفو في هذا هو مقصود شرعا، فيقع في هذا النوع من الخلاف الذي هو نوع من خلاف الساعة. أما ما يكون من جهة الأشياء التي أوجدها الله سبحانه وتعالى من جهة القدر، تباين مدارك الناس فيها مثل هذا الأمر، ولكن نستطيع أن نجمل أن أسباب الخلاف التي تقع عند العلماء عليهم رحمة الله ويمكن تنزيلها على مسائل الشرع وممكن تنزيلها على غيرها مع التباين واختلاف المصطلحات. أول هذه الأسباب أن الإنسان قد يرد عنده الدليل ولا يرد عند غيره، فإذا ورد عنده الدليل قال به ولا يرد عند غيره فيقول بخلافه، حينئذ ينشأ الخلاف ويتسلسل. وسبب ذلك أنه في الصدر الأول دائرة ورود الدليل وانتشاره في البلدان ضعيفة بخلاف الأزمنة المتأخرة، هو زمن التدوين وزمن حمل الأحاديث بما لا يحمله في أهل الصدر الأول، ولهذا يوجد ربما عند أنصاف المتعلمين من الكتب والمسانيد ما لا يوجد عند الأئمة الأعلام من السابقين. ولكن السابقين إنما سبقوا غيرهم لأنهم كانوا أهل حفظ. فالسابق من العلماء لديه من المحفوظ في صدره ما لا يوجد عند مجموع المتأخرين ممن حملوا تلك الكتب، فامتاز أولئك من وجه وامتاز المتأخرون من وجه. ولهذا نقول في مثل هذا أنه ربما يكون في الصدر الأول من القرن الأول دليل لا يوجد في المدينة ولكنه يوجد في مكة، وما أو ربما يوجد في بغداد ولكنه لا يوجد مثلا في البصرة والكوفة، أو وجد في الشام ولكنه لا يوجد في مصر. فعدم وجوده في أحد هذه البلدان جعل عالما من العلماء يقول بما يخالف الدليل، فأخذ تلامذته هذا القول عنه، ثم لما جاء جيل الذي بعده جاء الدليل ورد إليهم لاحقا، فأخذ التلامذة أو ربما بعض المتعصبة في تطويع قول الإمام وتخريجه والتماس أدلة ربما تخالف ذلك الدليل، فأصبح مذهبا يخالف ذلك الدليل. حينئذ يقال بأن هذا القول هل هو من المسائل الخلافية أو نحو ذلك؟ نقول إذا صح الدليل لا يقال حينئذ بورود هذا الخلاف اعتباري، لاعتبار أنه عدم ورود هذا لديه، وهذا موجود عند الأئمة الأربعة كمالك وأبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد عليهم رحمة الله. ولكن حينما تأخر في الأزمنة المتأخرة واجتمعت هذه الأدلة موجودة في المدينة ومكة وفي صنعاء وكذلك في الكوفة والبصرة وبغداد والشام ومصر وخراسان وغيرها، اجتمعت الآن أصبحت في دواوين. الأولى في مثل هذا أن الخلاف ينقى، الأولى في مثل هذا أن الخلاف ينقى، ولكن لكثرة شهوات الناس وشبهاتهم أصبحت دائرة الخلاف تتسع لا تضعف في مثل هذا الأمر. والواجب على أهل العلم والمعرفة في مثل هذا أن الله عز وجل حينما وفقهم الرجوع إلى الدليل أن يمتثلوا وأن يجعلوا أمر الله عز وجل نبراسا وتمثالا لهم في مثل هذا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أن يرجعوا وأن ينزعوا إلى هذا بعيدا عن كلام الأئمة. لهذا تجد الأئمة كأحمد والشافعي وأبي حنيفة والإمام مالك رحمه الله يقول إذا صح الدليل فهو مذهبي، أو يقول بقول يقول لا أعلم فيه دليلا، ثم مع كونه يصرح أنه لا يعلم في هذا دليل تجد أنه لو وجد دليل بعد ذلك قالوا بقوله، واعتبروا أن هذه المسألة من المسائل الخلافية، وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه.
عفوا، الخلاف بين العلماء في قبول النص، قد يرد النص إلى عالمين فيقبل واحدهم.
نعم، ذكرنا السبب الأول هو أنه قد يرد الدليل عند عالم من العلماء ولا يدري عند آخر. طيب. السبب الثاني أنه يرد الدليل عند عالمين ولكنه يصح عند هذا ولا يصح عند الآخر، فيقوم العالم الذي صح عنده بالأخذ به، ويكون عند العالم الذي ضعفه فلا يأخذ به ويجري على دليل آخر يخالفه. إما أن يأخذ بالقياس ونحو ذلك، هذا أيضا من الخلاف السائر. هذا من الخلاف
ومن الرحمة،
هذا من خلاف السعة، وهو من خلاف وداخل في دائرة الرحمة كما يعبر عنه بعض العلماء في مثل هذا. ومن الأسباب أيضا هو السبب الثالث في هذا أنه ربما من العلماء من جاء عنده الدليل ولكنه ظن أن هذا الدليل منسوخ أو كونه مرجوحا فقال بخلافه، ولكنه من جهة الحقيقة على خلاف هذا الأمر، أو ربما كان هذا الأمر من الأمور الظنية فوقع في ذلك الخلاف والنزاع في مثل هذا الأمر. والأسباب الذي يريد أن يلتمسها المتعلم في مثل هذا في أسباب الخلاف يجد أنها كثيرة جدا، وكثير منها إنما هي عقلية، وربما أيضا بالأفهام يشق على المتعلم في مثل هذا أن يحصرها في عدد معين لكثرتها واتساعها، وربما منها ما هي قرائن دقيقة لا تقع إلا في مسألة أو مسألتين، ومنها ما يتسع ويكون في مسائل كثيرة، ومنها ما هو بين ذلك.
الموقف من المخالف إما أن يكون شدة أو ليلا، ونرى ربما توسعا حتى في المؤلفات في الردود، ما التوجيه؟
هو بالنسبة للشدة واللين الأصل في مثل هذا أن الخلاف الذي هو رحمة ينبغي للإنسان أن يلين مع المخالفين في خلاف الرحمة، وكذلك أيضا خلاف السعة ينبغي أن يلين معهما يتعلق بالأدلة المتعارضة أو خلاف الفروع، أن يكون رحيما رفيقا بهم، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس، فعليه أن يلين بطرح المسألة بلا تعنت وتشدد في مثل هذا الأمر. كذلك أيضا ينبغي عليه أن يكون الدليل وهداية النص نصب عينيه، لا أن يقلد فلان وفلان، فإذا قلنا قلد فلان شيخه فلكل أحد شيخ، وإذا قلنا أن فلان قلد مفتيا أو عالما في بلد من بين البلدان فلكل بلد عالم ومفتي، كذلك أيضا في كل زمن وفي كل قرن عالم ومفتي لبلد من البلدان، فأي العلماء هو الذي يقلده الإنسان؟ الشريعة جاءت بإرجاع ذلك إلى الوحي وإلى الشريعة، لا بالتمسك بأهداب عالم أنه هو الذي ينجي الناس والبشرية إلى من النار إلى الجنة بعينه، لا ينجي أحد في ذلك إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم في ذلك، عصمه الله جل وعلا من أن يخرج عن أمر الله سبحانه وتعالى، فتقليده قولا وفعلا في هذا هو الهدي والرشاد في مثل هذا الأمر.
قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر، هو يسأل العالم ظنا منه أن
الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام الرحمة والحجة وحجته القرآن ويخاطب عرب فصحاء، ومع ذلك الله عز وجل يقول لو كنت فضلا ومع هذه الحجة القوية من عندك لم فضوا من حولك، فعليك أن تطرح الأمر بلين. لهذا نقول مهما كانت الحجة قوية ظاهرة بينة لا تلتمس من الناس قبولا إذا كنت تعرضها بطريقة ليست بطريقة سوية أو كانت بطريقة منفرة، فعلى الإنسان اللين. ولهذا نقول إن مسلك الإنسان في مسألة مخاطبة الناس على نوعين. الحالة الأولى أنه ينظر إلى الإنسان العالم، ينظر الإنسان إذا كان جاهلا فإنه عليه أن يلين معه، أو كان غافلا ونحو ذلك، أو كان مبتدئا أو نحو ذلك، فعليه أن يلين معه. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول لموسى وهارون لما بعثهم الله عز وجل إلى فرعون، يقول فقولا له قولا لينا، أي من اللين معكم مع شدة طغيانه. ولهذا لا ينظر إلى الطغيان وإنما ينظر إلى حال الطاغي، فربما كان في ذلك الطاغي كان مبتعدا عن دين الله سبحانه وتعالى بعدا شديدا، ولكنه بجهل أو لم يبلغه دليل في ذلك، فينبغي أن يلان معهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالنظر إلى حال الإنسان الجاهل ولا ينظر إلى الذات المجهول به من المسائل. ربما المجهول به بشعة وشديدة، ولكنه من جهة الجاهل هي يتغير الإنسان في ميزانه. النبي عليه الصلاة والسلام وكلا القصتين جاءت في الصحيح، لما جاء عربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبال في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم لما زجره الصحابة أمر النبي عليه الصلاة والسلام باللين معه فقال لا تزرموا، ثم لما قضى حاجته أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصب عليه ذنوبا ماء، ثم لان النبي عليه الصلاة والسلام معه فقال إن هذه المساجد إنما بنيت للصلاة وذكر الله ولم تبنى لمثل هذا، فقال مقولته للنبي عليه الصلاة والسلام اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. لان مع هذا الرجل في بوله. ثم أيضا في الحديث الآخر وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بزاقا، أن رجلا بزق في القبلة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وأحمر وجهه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا صلى فإن الله عز وجل تلقاء وجهه فليبزق تحت قدمه أو يفعل هكذا، فبزق النبي عليه الصلاة والسلام في ردائه. فنقول النبي عليه الصلاة والسلام أحمر وجهه وغضب في البزاق ولان مع صاحب البول، مع الكون البول أشد. لماذا؟ لأن ذلك الأعرابي جاء من بعيد ولم يعرف المدينة وليس لديه تمايز في الأماكن لأنه يعيش في برية وكلها لديه سوى من جهة قضاء الحاجة، بخلاف الذي يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح البزاق يشد عليه والبول لا يشد عليه لاختلاف أولئك الحال. لهذا موسى وكذلك أيضا هارون لان معه ابتداء. الحالة الثانية أنه ينظر إلى حال الإنسان العالم، العالم في مثل هذا أو المعاند الذي طال معه الخطاب والبيان فإنه يشد في مثل هذا عليه. ولهذا موسى وهارون لما لان مع فرعون فقول له قولا لينا، ماذا قال موسى بعد ذلك؟ يقول الله عز وجل لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فقال له يا فرعون مثبورا، هذا قول شديد وفيه أيضا نوع من السب والقسوة عليه، فكان في مثل هذا نوع من التشديد فيه. لهذا نقول الأصل في هذا أن يكون الناظر في الناس رحيما رفيقا لينا في مسائل الخلاف. قد جاء في حديث عكرمة عن أبي هريرة أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني من مال الله فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، فغضب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فسبوه وزجروه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال فأخذ به النبي عليه الصلاة والسلام وأدخاه فأعطاه مالا، فقال أرضيت؟ فقال لا، ثم أعطاه مالا فقال أرضيت؟ قال لا، قال ثم أعطاه في الثالثة مالا فقال أرضيت؟ قال نعم، قال ثم اذهب إلى أصحابي فإنهم يحملون عليك فأخبرهم بما فعلت معك، فذهب إليهم فأخبرهم، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين زجروا ذلك الأعرابي والنبي لان معه، قال إنما مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كرجل كان في فلاة ومعه راحلته ثم ندت عنه فتبعها الناس وما زادوها إلا نفورا، ثم قال خلوا بيني وبين راحلتي، فبين هو كذلك جمع لها من حشيش الأرض، ثم قال هوي هوي، يعني أنه يناديها في ذلك، ثم أتته ثم أطعمها ثم ركبها ثم ارتحلها، فقال لو أني تركته لكم فقتلتموه فدخل النار، ولكني فعلت ما فعلت، ثم قال ما قال، يعني أنه خرج مسالما في مثل هذا. لهذا يلان مع الإنسان إذا كان جاهلا ولو كان قاسيا، فالذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أعطني من مال الله فإنك لا تعطي من مالك ولا من مال أبي، هذا المعنى ولو كان من جهة اللفظ المعنوي صحيح لكنه ليس من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اللين في هذا أن تقرب الإنسان إلى الحق لأن تزيده بعدا ونفرة من ذلك انتصارا لنفسك، وهذا ما سلكه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أسلوب غاية في الحكمة واللين والرفق.
ماذا لو شد أحد من طلاب العلم مع مخالف متأول أو كذا، ف فزاد في عناده، هل عليه إثم استمراره في العناد؟
نقول كما تقدم الأصل في اللين في 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 مثل هذا الخطاب والقسوة في مثل هذا مذمومة. ربما الإنسان يتسبب ببعد الإنسان عن الحق، ربما تكون نيته في ذلك حسنة، تحميل الإنسان الإثم هذا يحتاج إلى 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 نظر، وكل حالة بحسبها. والإنسان في هذا الأصل ينبغي أن يجعل له اللين، وينبغي أن يفرق بين العالم والمتأول وبين الجاهل.
الإلزام بأحد القولي الاجتهاد يبدو مخرجا في مسائل الخلاف، لمن؟ هل هو سائق أولا؟
هو بالنسبة للإلزام بأحد قولي مسائل الاجتهاد، منهم من يقول أن الحاكم له أن يلزم بأحد القولين، وهما قولان في مذهب الشافعي وكذلك مذهب الإمام أحمد عليهما رحمة الله، في أنه يقول يجوز للحاكم أن يلزم بأحد القولين من مسائل الاجتهاد. ولكن نقول أن هذا بحسب الحال، ما كان من أمور الأفراد المتعلقة بذواتهم، فنقول الأصل في ذلك أنه ليس له أن يلزم. ما كان ما يتعلق بأمور الناس العامة مصالحهم مما ينضبط لا ينضبط فيه أمر الناس العامة، فله وأن يأمر بمثل هذا الأمر ولو كانت المسألة خلافية، ما كان مستند في ذلك إلى دليل بين، لا بالهوى والتشاهي في ذلك، ما كان الحاكم في ذلك عالما.
الله مستعان. بهذا نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم شرع ومناهج. في ختامه شكرا للضيف الكريم، شكر الله وحفظه.
شكر الله لك والمشاهدين الكرام.
أذكركم بين يدين ختام هذا اللقاء بعنوان مغربي، لقاء السبت القادم وأنتم على خير، موعد الجديد لهذا البرنامج، لباس المرأة. المراد باللباس في الشريعة لباس المرأة في الصلاة وعند الأجانب، ولباسها عند محارمها الرجال وبنات جنسها. تفصيلات كثيرة في شأن اللباس تأتيكم مغرب السبت القادم وأنتم على خير على هذه الطاولة، طاولة برنامجكم شرع ومنهج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.